من أسئلة المستمعين برنامج يجيب فيه عن أسئلة المستمعين الشيخ الفاضل أبو همام عبد الله بن علي بسعد المدرس بدار الحديث بالشحر وإمام مسجد عبد الرحيم.
من أسئلة المستمعين يقدم البرنامج الأستاذ أبو خليل باثقيلي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم المستمعون الكرام في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الأسبوعي من أسئلة المستمعين، والذي نستضيف من خلال حلقاته الشيخ الفاضل أبا همام عبد الله بن علي باسعد المدرس في دار الحديث بالشحر وإمام مسجد عبد الرحيم. في مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ الفاضل، فأهلا وسهلا بكم.
وأنا أرحب بكم وبالمستمعين، حفظكم الله جميعا،
حياكم الله وبياكم. نبدأ هذه الحلقة بسؤال من هذه السائلة، تقول أن معها 5000 درهم محفوظة ودار عليها الحول، هل فيها زكاة؟
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد، فالجواب على هذا السؤال أن هذا المال متعلق بزكاة الذهب والفضة، ومن باب الاختصار أن أكثرها العلم في هذا العصر يفتون بأنه يكون بالفضة، معنى يقاس بالفضة لأنها حظ للفقراء، وأكثر أهل العلم على أن الزكاة تكون ما يكون فيها حظ للفقراء، فلهذا فالفضة هي حظ للفقراء، وإن كان أيضا بعض المعاصرين يفتي أن يكون بالذهب لأن الفضة أصبحت كالكاسدة، لكن هناك في بعض الدول وكذا لا زالت الفضة لها قيمة ولها كذا، فالمهم أن قيمة الفضة خاصة في المملكة العربية معناها 1760، معناها نصاب الفضة، نصاب المال أو نصاب الفضة بالمال 1760 ريال سعودي، فمن بلغ معه هذا الثمن سواء كان بالعملة اليمنية أو بغيرها من العملات فإنه يخرج زكاة هذا المال ويكون نصاب، معناه إذا حال الحول على هذا المال. وهذه المرأة تقول 5000 درهم، معناه أنها داخلة في الزكاة على حساب الفضة، وما دام أنه قد حال عليها الحول أي دارت السنة على هذا المال فيجب عليها أن تخرج زكاة هذا المال، معنى كما هو معلوم ربع العشر هو 52% 2.5%، 2.5% معنى يقسم المال على 40، وما نتج من هذه القسمة يخرج زكاته، والله تعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. هذه أيضا سائلة تقول أن هناك امرأة الدكتور منعها من الصوم لأنها مريضة، والآن ما تقدر تصوم، كيف يعني تخرج عن صومها؟
إذا كان هذا المرض الذي منعها من أجله مرض مزمن، معنى لا معروف في العادة أنه لا يبرأ ولا يذهب، فيكون غالبا مزمنا ويستمر مع الشخص حتى موته، فهنا تخرج عن كل يوم أو تطعم عن كل يوم مسكينا. وأما إن كان هذا المرض قد تشفى منه وأيضا في التجربة أنه يشفى من هذا المرض وليس من الأمراض المزمنة، فهنا تنتظر حتى يشفيها الله عز وجل فتصوم ذلك الأيام التي قد تركتها، ولو كان ذلك على حسب طاقتها، تصوم على حسب طاقتها. إذا كان ما تستطيع مثلا تصوم صيام متتابع، ولو تصوم مثلا في الأسبوع يومين مثلا الاثنين والخميس أو 3 أيام في كل شهر أو هكذا على حسب استطاعتها، هذا كما قلنا إذا كان هذا المرض ليس بمرض مزمن، فلا ترجع إلى الإطعام إلا إذا كان هذا المرض مزمنا وعرف في العادة هكذا، فهنا تطعم عن كل يوم مسكينا قدر الأيام التي تفطرها أو أفطرتها، والله تعالى أعلم.
أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. أيضا هذا سؤال جاء عن طريق الواتس للبرنامج، تقول السائلة: ما حكم نظر الخاطب لأكثر من بنت، بمعنى أن تتواصل أم الخاطب بأسر كثيرة ثم يأتون مع ابنهم ويرى جميع الفتيات ثم يختار التي تعجبه ويخطبها، يعني خطبة رسمية كما يقال، هل هذا العمل جائز؟ بارك الله فيكم.
مسألة النظر إلى المخطوبة هي مسألة شرعية، وقد جاءت الأدلة في الأحاديث الصحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام شرعية النظر إلى المخطوبة، لكن من دلالات هذه الأدلة أنه ليس لكل أحد أن ينظر، وإنما النظر لمن أراد أن يخطب ورغب في هذه المرأة فإنه يخطب، كما ذكر الإمام النووي رحمه الله في شرح مسلم قال: إذا رغب الرجل في المرأة فيشرع له أن ينظر إليها، أما إذا كان لم يرغب إليها أصلا وإنما يتخير ثم بعد ذلك يرغب، فهذا ليس صحيحا أنه ينظر إلى بنات الناس لأجل مثل هذا وهو ليس عنده رغبة أصلا، لكن إذا رغب في امرأة وصفت له مثلا أو عرف أهلها أو كذا، فهنا لا بأس أنه يتقدم إلى أولياء هذه البنت ويطلب منها يطلب منهم النظر إليها. أما هذه الطريقة التي قالها فهذه طريقة غير صحيحة، هذه الطريقة غير صحيحة وفيها لعب بالنظر والتشهي بالنظر في البنات بدون رغبة إلى قبل الرغبة إلى النكاح، وجاء في الحديث أنه إن رغب فيها نظر إليها، فلهذا فينبغي للمسلم أو ينبغي لهؤلاء أنهم لا يفعلوا مثل هذه الطريقة، وإذا اختارت مثلا الأم امرأة من النساء رأتها مثلا وكذا ممكن أنها تذهب مع ابنها أو يذهب ابنها فتدخل هذه البنت عند محارمها أو معها محارمها فيرى منها ما يدعوه إلى نكاحها، يرى وجهها يديها رجليها شعرها ما في شيء، لكن لا يكون عند محارمها، لا يكون في خلوة، ولا يكون أيضا من باب النظر التشهي والشهوة وليس لأجل الرغبة في الزواج، فإن هذا لا يجوز، وإنما أجيز لحاجة وهي إذا رغب الرجل في امرأة فأراد أن يتزوجها فهنا يشرع له أن ينظر إليها، والله تعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. شيخنا الكريم، ذكرت الشعر، يعني ما هو حد النظر للمخطوبة؟ ما هو حد النظر للمخطوبة؟ بارك الله فيكم.
فيقول العلماء أنه ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها من الأشياء الظاهرة، وليس المراد أنه ينظر إلى العورات الداخلية التي غالبا تفتن، وإنما ينظر إلى ما يدعو إلى نكاحها، وجهها وكفيها ورجليها. وأجاز أيضا بعضهم الشعر، لا بأس أنها تنظر، ينظر إلى بعض الشعر حتى يرى مثلا شيء من الشعر، ما في شيء. وإن اكتفى بالوجه، لأن الوجه هو دليل الجمال، واليدين هي دليل أو دليل على البشرة، على لون البشرة. وهذا الذي يطلبه غالبا الناس، إما مسألة الجمال وإما مسألة اللون، ويحصل بالوجه والكفين، يحصل بالوجه والكفين. لكن إن أراد مثلا شيئا وكلمهم في هذا، لا بأس أنها يرى شيء من شعرها أو من أرجلها وكذا، إن شاء الله تعالى. والله أعلم.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. هذا سائل أيضا يسأل عن حكم لبس الفستان الأبيض ليلة الزفاف المخالط بالورد الملون، هل هذا العمل مشروع وجائز؟
هذه المسألة، مسألة لبس الفستان الأبيض، كان معلوم أن هذه عادة من عادات النصارى، لكن هذه العادة انتشرت عند المسلمين كثيرا حتى صارت أيضا عادة عند المسلمين، ولهذا تجد أكثر فتاوى العلماء بجواز مثل هذا. فهناك فتوى للشيخ بن باز، الشيخ بن عثيمين، والشيخ الألباني، وجماعة من العلماء أنه يجوز. وهناك بعض العلماء يقول لا، لأن هذه عادة من عادات النصارى، بل ذكرت حتى في الإنجيل على أنها عبادة. فلهذا فالأولى أن المرأة إذا أرادت السلامة أنها لا تلبس أبيض، تلبس لون آخر، تلبس لون آخر يبتعد عن الأبيض الصافي، ويكون مثلا سكري أو حتى قريب بيج أو كذا، حتى تخرج من هذا الإشكال. وإن فعلت مثلا وعملت الأبيض لأجل مثلا أهلها أو لأجل كذا، إن شاء الله على فتوى العلماء أنها جائزة، على فتوى كثير من العلماء أنه جائز. لكن كما قلنا الأولى ترك مثل هذه الأمور، وإبدالها بغيرها، إبدالها بغيرها من الفستان الذي كما قلنا بلون آخر، حتى يبتعد عن هذا الوصف. لأن بعضهم يذكر أن هذا عنده كان عند اعتقاد عند النصارى، أن لبس الأبيض يدل عند النصارى، أو عندهم أن البياض يدل على طهارة هذه المرأة، وهذا اعتقاد خاطئ، هذا اعتقاد خاطئ. لكن كما قلنا أن كثير من العلماء أفتى بجواز ذلك، لأنه صارت عادة عند المسلمين كذلك، والله أعلم.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. شيخنا الكريم، تقول السائلة: هل يجوز للمرأة حشو شعرها بالصوف أو ما يسمى شحن، مع قول البعض أنه لا يدخل في الوصل؟ تقول كذا، أفيدون جزاكم الله خيرا.
مسألة الحشو داخل الرأس لا شك أنه يعتبر من الوصل، وليس أنه خارج عن الوصل، بل هو من الوصل، لأن المراد بالوصل هو تكثير الشعر، تكثير الشعر، سواء كان وصل في أطرافه أو وصل بداخله، فإنه يعتبر من الوصل. لكن هناك مسألة أخرى، وهي إذا وصل الشعر بغير شعر الآدمي، مثلا شعر اصطناعي أو شعر حيوان أو شعر أو شيء من الأمور هذه، الصوف أو من غيره، فهنا مسألة أخرى. فأما إذا كان شعر آدمي فهذا بإجماع العلماء على أنه لا يجوز، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ولعن الله عز وجل الواصلة، لعن الله عز وجل الواصلة والمستوصلة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. لكن إذا وصلته بشيء ليس هو شعر آدمي ففيه خلاف، لكن الصحيح الذي دلت عليه الأدلة أنه أيضا يدخل في النهي، لأنه قد جاء في صحيح مسلم من حديث أبي الزبير قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن توصل المرأة شعرها بشيء فوصل إذا كان هذا على طريق الزينة ليس وصل لتكثير الشعر فإنه يجوز أجازه العلماء، لكن إذا كان من باب تكثير الشعر وإظهار أن شعرها كبير وكذا فهذا يعتبر في حكم الوصل ويدخل في ذلك النهي. فلهذا فالأولى للمرأة أن تبتعد عن مثل هذه الحشوات التي قد تدخلها في لعنة الله جل وعلا، حتى من باب التورع وعدم دخول أو أنه الأسلم لها أنها لا تفعل ذلك، فلأنه كما قلنا قد جاء النهي العام وهذا قول الشافعي رحمه الله وكذلك رواية عن أحمد أنه لا يجوز وصله بشيء إذا كان هذا الشيء يكثر الشعر وأما إذا كان فقط من باب الزينة كخيوط وغيره فهذا لا يدخل في الوصل. وأما وصله بشعر شعر آدمي ليس شعر اصطناعي ولا كذا فهذا كما قلنا محرم عند العلماء جميعا رحمهم الله تعالى، والله تعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. شيخنا الكريم، نحن في شهر رجب، وهذا الشهر نرى كثير من إخواننا المسلمين من يعظمه ومن يثني عليه ومن هل ورد في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فضيلة أو خصيصة لهذا الشهر الحرام بارك الله فيكم؟
هذا الشهر لا شك ولا ريب أنه من الأشهر الحرم التي ذكرها الله عز وجل في قوله سبحانه وتعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم، وبين نبينا عليه الصلاة والسلام هذه الأشهر الحرم فقال إن كما جاء في الصحيحين في حديث أبي بكرة قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السماوات والأرض، السنة 12 شهرا منها أربعة حرم ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب مضر الذي بين جمادة وشعبان، رجب مضر أي رجب الذي تعظمه مضر. فهذا الذي جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام جاء في شرع الله أن رجب من الأشهر الحرم التي عظمها الله عز وجل والتي يجب على المسلم أن لا يظلم فيها نفسه، وهي مثل أيضا الأشهر الحرم الأخرى ذو القعدة وذو الحجة ومحرم، ليس فيه شيء زائد عن هذه الأمور فهو من الأشهر الحرم. ومسألة أو المسائل التي جاءت مثلا في العبادة في الأشهر الحرم لم يثبت شيء يخص شيئا من أشهر الحرم، وما جاء صم في أشهر الحرم واترك فهو حديث لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما جاء فقط في شهر الله المحرم، فاستحب النبي عليه الصلاة والسلام أن يصام. وأما في رجب فقد جزم كثير من أهل العلم على أنه لم يثبت في رجب شيئا يخصه في من العبادات، لم يثبت في رجب شيئا يخصه من العبادات، فقد جزم بذلك جماعة من أهل العلم منهم الحافظ بن رجب رحمة الله عليه كما في لطائف المعارف، وكذلك ألف الحافظ بن حجر رحمه الله صاحب فتح الباري وهو من أئمة الشافعية ألف كتابا سماه رحمه الله بيان العجب فيما ورد في شهر رجب، وبين وجزم أنه لم يثبت شيئا عن النبي عليه الصلاة والسلام في تخصيص عبادة من العبادات في شهر الرجب، لا صوما ولا استغفارا ولا ذكرا معينا ولا غيره. فالذي يخص رجب بشيء من هذه العبادات فهو يخترع في دين الله ويزيد في دين الله عز وجل. ولهذا ثبت في عند ابن أبي شيبة أن عمر كان يضرب الذين يصومون في رجب، يضرب الذين يصومون في رجب ويقول لهم كلوا يا رجبية، معنى أنكم تصومون في رجب، وهو لم يثبت، فكان يأمرهم بالإفطار عمر رضي الله تعالى عنه، ذلك الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن في أمتي رجال ملهمون فإن يكن أحد فعمر، وهو ملهم رضي الله تعالى عنه. ولهذا كان رضي الله عنه ينهى عن ذلك، وجاء أيضا عن السلف عن الحسن وعن غيره أنهم كانوا ينهون عن العبادة في رجب وتخصيص رجب بعبادات، وهذا مما يدل على أن السلف رحمهم الله فهموا دين الله عز وجل، وأنه لا ينبغي لكل أحد أن يتصرف في الدين فيما ليس ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الدين دين اتباع، اتبعوا ولا تبتدعوا، وليس دين اختراع وابتداع، فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الابتداع في دين الله عز وجل، وإنما الدين أن يقتدى برسول الله صلوات الله وسلامه عليه، كما قال الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فلهذا فالواجب على المسلم أنه يكون متبع لشرع الله جل وعلا، لا يخترع من عنده فضائل وأيضا عبادات ليست موجودة في أوقات معينة أو أماكن معينة أو كذلك هيئات معينة، فكل ذلك مما لا ينبغي أن يفعله المسلم، وإنما يتبع شرع الله جل وعلا فيما جاء في هيئات العبادات وأماكنها وأوقاتها وأزمانها. فهذا الذي هو يجب على المسلم أن يكون متبع، ما يبتدع أشياء يستدرك فيها دين الله جل وعلا ويستدرك فيها عن النبي على النبي عليه الصلاة والسلام. وقد قال الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، والنبي عليه الصلاة والسلام قد بلغ الرسالة كلها ولم يجعل لمن يستدرك شيئا أبدا. فلهذا الواجب على المسلم الاتباع، فلهذا فلم يثبت لا صيام ولا قيام ولا استغفار. الآن جعلوا مثلا يقولون شهر رجب شهر الاستغفار، وهذه القصة التي يذكرونها عن حمادة سلطان وكذا هذه قصة مكذوبة وليست موجودة في شيء من كتب السنة التي خرجت الأحاديث، وكذبها ظاهر. فلهذا لا يستدل بمثل هذه الأشياء على دين الله عز وجل. الاستغفار يكون في كل وقت وفي كل حين، كان النبي عليه الصلاة والسلام في المجلس الواحد يستغفر الله عز وجل أكثر من 100 مرة، وجاء في حديث أبي هريرة أكثر من 70 مرة. وقال ابن عمر إن كنا لنعد رسول الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد يقول اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم أكثر من 100 مرة. فليس للاستغفار وقت معين حتى يقال أنه يستغفر، والله تعالى. وأما مسألة العمرة في رجب فحصل خلاف بين السلف، فظن بعض السلف أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في رجب كما جاء عن عبد الله بن عمر في الصحيحين، لكن خطأته عائشة رضي الله عنها فقالت أخطأ عبد الله بن عمر فما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في رجب قط، وإنما عمراته كانت في ذي القعدة، اعتمر 4 عمرات كانت في ذي القعدة. ومن قال أن العمرة مستحبة في رجب أيضا لم يثبت فيها دليل عن النبي عليه الصلاة والسلام، بل كل ذلك كما قلنا لم يثبت فيه شيء وفي فضيلة رجب أو شيء من العبادات، والعبادات تكون في كل شهر. وأما كما قلنا رجب فهو شهر حرام، يجب على المسلم أن يحافظ على دينه ويحافظ على نفسه ويحافظ على طاعة ربه جل وعلا أكثر من غيره من الأشهر، والله تعالى أعلم.
أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا على هذا البيان، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد. المستمعون الكرام، كان معكم مجيبا على أسئلتكم شيخنا الكريم أبو همام عبد الله بن علي باسعد إمام مسجد عبد الرحيم والمدرس بدار الحديث بالشحر، نشكر له إجابته على أسئلتكم، ونسأل الله أن يبارك له في علمه وعمله وذريته، وأن يحسن خاتمتنا وخاتمته وخاتمتكم أجمعين. إلى أن نأتي إلى حلقة جديدة في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى، نذكركم بأننا نستقبل أسئلتكم على واتس البرنامج 770-382-996. إلى ذلك من حين نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لطاعته، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من أسئلة المستمعين برنامج يجيب فيه عن أسئلة المستمعين الشيخ الفاضل أبو همام عبد الله بن علي باسعد المدرس بدار الحديث بالشحر وإمام مسجد عبد الرحيم.
من أسئلة المستمعين يقدم البرنامج الأستاذ أبو خليل باثقيلي.